كمر السحاب تراحى لها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم معنا، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم أمين. أجدد التحية والترحيب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ أحمد جلال الداعية الإسلامي. مرحبا شيخ أحمد،
أهلا وسهلا بك.
أسأل الله أن يجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتكم.
أمين رب، وإياكم مشاهدينا الكرام.
اللهم أمين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
أمين رب.
اللهم أمين. إخواني الكرام، تحدثنا في عدة لقاءات فائتة مع الشيخ أحمد جزاه الله خيرا عن أشراط الساعة والحديث عنها والأدلة الواردة في القرآن والسنة وضوابط الحديث عن أشراط الساعة. اتكلمنا عن أقسام أو أنواع أشراط الساعة، أشراط الساعة المتعلقة بالدين، أشراط الساعة المتعلقة بالكون، أشراط الساعة المتعلقة بالأخلاق، أشراط الساعة المتعلقة بالأمراء والحكام، أشراط الساعة المتعلقة بالفتوحات التي حدثت والتي ستحدث بإذن الله تبارك وتعالى. تحدثنا أيضا عن أشراط الساعة المتعلقة بالعلم، بإذن الله تبارك وتعالى يحدثنا الشيخ أحمد جلال عن أشراط الساعة المتعلقة بالفتن، ليعطينا أو لكي نستمع من فضيلته عن الأحاديث المتعلقة بالفتن، المخرج من هذه الفتن. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم. صور من الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشيخ أحمد، فلنبدأ لو تفضلت بالأحاديث المتعلقة بالفتن، جزاكم الله خير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، في البداية حبيبنا صلى الله عليه وسلم من رحمته بهذه الأمة أنه ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا ووضحها لنا
صلى الله عليه وسلم.
وكان صلى الله عليه وسلم يرى أن هذا من أهم الواجبات التي فرضها الله سبحانه وأوجبها على كل نبي من الأنبياء. ما كان من نبي إلا كان حقا عليه أن يخبر أمته بخير ما يعلمه لها وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لها. ونظرا طبعا لأن الفتنة اسمها اختبار وامتحان، فتنة تمحيص وفتنة ابتلاء، النبي صلى الله عليه وسلم اهتم جدا بهذا الباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يقرن بين أشراط الساعة وبين أحاديث الفتن، وكان يقول إن من أشراط الساعة ظهور الفتن، كما عند أحمد من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الفتن وكثرة الفتن علامة من علامات الساعة. وعند مسلم الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن هذه الأمة جعل الله تبارك وتعالى عافيتها في أولها ويصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، فتأتي الفتنة فيرقق بعضها بعضا، تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي أنا ههلك في الفتنة دي، ثم يرفعها الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الفتنة فيرقق بعضها بعضا، ربنا يا ربي يسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أيضا فقال صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يبتلى الناس بفتنة، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا ويبيع دينه في هذه الفتنة بعرض من الدنيا. في هذه الفتن العاصفة التي ستعصف بقلوب الناس، النبي قال إنها يأتي بعض الناس يبيعون دينهم بالدنيا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن حبان من حديث أبي هريرة ويل للعرب من شر قد اقترب. وبدأ النبي يقرب الفتنة جدا فيقول فتنة عمياء صماء بكماء. يعني الفتنة في حد ذاتها، كلمة فتنة في حد ذاتها كلمة مرحبة، ومع ذلك يصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عمياء بكماء صماء.
سبحان الله.
إذن هتكون فتنة عاصفة بقلوب الناس.
نسأل الله العفو والعافية.
آمين يا رب. فقال صلى الله عليه وسلم القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وويل للساعي فيها، ويل للساعي فيها، ويل للساعي فيها يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا إنها تكون فتن شديدة، بل لك أن تعلم زي ما قلت لك النبي كان حريص جدا على أمته، فوضح من أين تخرج الفتن، وضح من أين تخرج الفتن. وهنعرف الآن النبي وضح من أين تخرج الفتن وكيف سنتعامل معها. فقال صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عمر له صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، حيث يطلع قرن الشيطان. وأشار بيده صلى الله عليه وسلم ناحية المشرق، وفي رواية لمسلم قال: رأس الكفر منها هنا. شوف وصلت لي. ورأس الكفر
يشير إلى أين النبي صلى الله عليه وسلم؟
إلى ناحية العراق، إلى ناحية المشرق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأول الفتن. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، وفي عراقنا؟ وفي عراقنا. فقال: إن بها قرن الشيطان ومنها تهيج الفتن. شرح النبي صلى الله عليه وسلم جهة خروج الفتن. فعلا سبحان الله، الحافظ ابن حجر رحمه الله له تعليق رائع عن هذه الكلمة، فبيقول: وأول الفتن كان منبعه من جهة المشرق، فكان ذلك سببا في فرقة المسلمين. المشاكل دي كلها جت من هذه الجهة، سبحان الله. ثم عقب بعض أهل العلم فقال: فمن هذه البلاد خرج الخوارج الذين قتلوا عثمان، ومنها خرجت الروافض، ومنها خرجت الباطنية، ومنها خرجت القدرية، ومنها خرجت الجهمية والمعتزلة، وأكثر مقالات أهل الكفر إنما خرجت من هذه البلاد.
سبحان الله.
نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية.
وهل ما يحدث أحمد من علامات الآن مما يحدث في العراق ومن ظهور الشيعة الروافض ومن ظهور التكفيريين وغيرهم؟
منشأها من هذه الجهة. منبعها ومنشاء من هذه الجهة. سبحان الله. بل سبحان الله، ظهور التتر الذين أهلكوا البلاد والعباد كان خروجهم أيضا من هذه الجهة. سبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ومن أوائل هذه الفتن التي خرجت وظهرت فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. إنما كان منشأ من خرج على عثمان رضي الله عنه من هذه البلاد، من هذه البلاد، من هذه الجهة. وطالما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن فتنة عظيمة زي فتنة مقتل عثمان، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صغيرة ولا كبيرة فيها إلا وضحها،
صلى الله عليه وسلم.
وضح للصحابة كيف يتعاملون مع هذه الفتنة، ووضح لعثمان كيف يتعامل مع هذه الفتنة. بل من شدة وخطورة هذه الفتنة التي ألمت بالمسلمين في هذا الزمان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرنها بفتنة الدجال في شدتها وعظمتها. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من نجا منهن فقد نجا، موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر على الحق معطيه. النبي صلى الله عليه وسلم يحدد الآن أن الفتنة تبقى فتنة عويصة جدا. بل لك أن تتخيل النبي يحدد في فتنة مقتل عثمان متى ستبدأ وتنتهي هذه الفتنة. فقال صلى الله عليه وسلم: يدور روح الإسلام على 35 أو 36 أو 37، هنا هتبدأ المشاكل تظهر وتبدأ الفتن تظهر. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمهد لعثمان ويخبر عثمان بموقفه من هذه الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل ذات يوم إلى حائط من حيطان الأنصار فيجلس على بئر، فيأتي أبو بكر فيستأذن فيقول لأبي موسى: أخرج له وبشره بالجنة، إئذن له وبشره بالجنة. ثم يدخل عمر فيأذن له وبشره بالجنة. ثم يدخل عثمان فيقول صلى الله عليه وسلم: اذهب فأذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. بدأ النبي هنا يمهد لنسيد عثمان رضي الله عنه لهذه الفتنة. فما كان منه رضي الله عنه إلا أنه قال: اللهم صبرا، وفي رواية: الله المستعان. اللهم صبرا، الله المستعان. وفي آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تدعون لي أحد أصحابي؟ فقلت: أبا بكر؟ قال لا. قلت: عمر؟ قال لا. قلت: عثمان؟ قال نعم. فجاء عثمان وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه سرا، تقول عائشة: وأخذ النبي يسارره بشيء ووجه عثمان يتغير، بدأ وجه عثمان يتغير. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيما سار لعثمان أنه قال: يا عثمان، إن الله عز وجل مقمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون. شوف اللفظة، النبي حدد الآن أن الذي سيخرج على عثمان من؟
صفاهم بالنفاق.
بالنفاق. ودي وصفة نبوية لهؤلاء الذين يخرجون على عثمان. فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. إذا ما كانش خروجهم علشان النعين أقاربه، ولا كان خروجهم على دنيا أبدا، ولكن كان خروجهم من أجل هذه الخلافة. من أجل هذه الخلافة. فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. ويجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بعدما أعطى لعثمان ماذا يصنع، لدرجة أن عثمان يوم قتل بعدما أمر كل الصحابة زي الحسن والحسين، وهنا فيه مفارقة عجيبة للشيعة اللي بيقولوا اللي بيفرحوا بمقتل عثمان. علي رضي الله عنه كان من أوائل الناس اللي بيتوجهوا لبيت عثمان للدفاع عنه، ولما منع أرسل الحسن والحسين، والحسن والحسين ممن أصيب في هذا اليوم، يوم حصار عثمان أصيب ونذف الدم منهما رضي الله عنهما، بل كان الحسين من آخر الناس خروجا من بيت عثمان بأمر عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة بيسألوا عثمان، يعني يا عثمان انت ليه صابر على هذه الفتنة، أمرنا نحن كما قال، جاءت الأنصار ووقفت على باب عثمان رضي الله عنه وقال له يا عثمان إن شئت أن نكون أنصار الله أنصار الله مرتين فعلنا، مرة مع النبي ومرة معاك، والله فعلنا. فقال لا أكون أول من يخلف رسول الله في أمته بالدم.
الله عليه وسلم.
جميل. عثمان رضي الله عنه ثم يقول لهم هذا عهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا صابر عليه. النبي عهد لي في هذا الوقت ألا يرفع سيف، أنت ما ترفعش سيف فلن أرفع سيف. رضي الله عنه ويأمر الصحابة ممن كان عنده والتابعون، ألا من كان يرى علي له عليه لي حق فليترك سيفه وليخرج. طب ومن الجهة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الفتنة يحذر الصحابة رضي الله عنهم ويوضح لهم أين الهدى في هذه الفتنة. كما ثبت من حديث مر بن كعب رضي الله عنه قال ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم فتنة وقربها. النبي بيوصفها وصف دقيق وقربها. فمر رجل مقنع فقال هذا يومئذ على الهدى، فقمت إليه فأخذت بوجهه ورفعت القناع من على وجهه فإذا هو عثمان، فقلت يا رسول الله هذا؟ قال نعم. النبي يقول إن الهدى فين؟ الهدى مع عثمان رضي الله عنه. وفي حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بعدما ذكر الفتنة التي قربها قال هذا يومئذ وأصحابه على الحق أو على الهدى، هذا يومئذ على الحق أو على الهدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنه لما ذكر له فتنة وقربها قلت يا رسول الله فما أصنع فيها؟ فقال له النبي فما تصنع فيها؟ قال ما خار الله لي ورسوله، إن ربنا يختاره لي هو ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتبع هذا يومئذ، اتبع مين؟ عثمان رضي الله عنه، اتبع هذا يومئذ. النبي صلى الله عليه وسلم رسم الوضع مش ازاي، وكانت هذه من الفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
بل لك أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ختمها لنا بالشهادة لعثمان رضي الله عنه بأنه يموت شهيدا وأنه يكون من أهل الجنة. يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على أحد فيهتز الجبل ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فيقول أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وينال رضي الله عنه الشهادة. وفعلا يعني بقول والله الكلمة اللي قالها سلفنا، لو لم يكن من عثمان في هذا الوقت من فضائل عثمان إلا أنه جمع الناس على مصحف واحد وأنه بذل دمه دون دماء المسلمين لكفاه بذلك شرفا وفضلا، ويكفيه شرفا وفضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان في الجنة صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت فتنة من الفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى لكل إنسان هيكون عايش في وقت الفتنة دي ماذا سيصنع. كذلك أيضا من الفتن اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها فتنة عظيمة، فتنة صفين، فتنة صفين وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، الاثنين رضي الله عنهما. فيقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين دعواهما واحدة. عثمان طلحة معاوية رضي الله عنه على الحق، وعلي رضي الله عنه على الحق. موقعة صفين سيدنا علي بن أبي طالب يرى من الخوارج مليين المدينة، وإن هذا أمر دواءه التسكين، لازم نسكن الأمور حتى تستقر للمسلمين دولة ثم بعد ذلك نأخذ على أيدي هؤلاء الخوارج. معاوية بن أبي سفيان هو ولي من أولياء عثمان رضي الله عنه، وازداد الأمر سوءا مع أهل الشام لما رفع أو بعث إليهم بقميص عثمان الذي قتل فيه والدماء ملطخة وبأصابع زوجته نائلة التي قطعت وهي تدفع عن عثمان رضي الله عنه فأرادوا أن يأخذوا بالثأر لأنه كل خليفة النهاردة ما عجبش الناس خرجوا فقتلوه فلم يصبح للمسلمين قائمة
صحيح.
فكان معاوية يرى أن بوجوب أخذ الآن علي بن أبي طالب يرى أن الأمر دواء والتسكين والحق بلا نزاع والحق بلا نزاع مع علي رضي الله عنه.
لكن معاوية أيضا له مبدأ مقبول شرعا
يقينا نعم. وده اللي أنا عايز أقول عليه أن النبي لما قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين دعوة هما واحدة عايز أنبه النبي قال من المسلمين فليس من حق أحد أن يكفر معاوية بن أبي طالب أنه قتل
عليه يتعدى عليه كما نرى من البعض
بالضبط. وكذلك أيضا ما قاله الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فنسب الله لهم الإيمان مع وجود مع وجود الفتنة والقتال والقتال. بل خذ هذه اللفظة النبوية الرائعة التي فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد اقتتال هاتين الفئتين ثم تمرق مارقة بينهما اللي هم الخوارج ثم تمرق مارقة بينهما يقتلها أولى الطائفتين بالحق. يعني أولى الطائفتين بالحق أولى أفعل تفضيل يبقى إذن في طائفة قريبة من الحق وطائفة إيه طائفة قريبة وطائفة أقرب فطائفة معاوية قريبة وطائفة معاوية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أقرب فالنبي يقول إن دول أقربهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من الإيه من المسلمين. إنه بيختار الألفاظ اللي تدلنا لا في فتنة وفي قتل حصل ولكن لا ننزع عن هذا مقام الخيرية أو مقام الإسلام. بل ولنا أن نعلم أن صفين ومن قبلها الجمل كلاهما ندم الصحابة غاية الندم على أن دخلوا فيها وإن لم يريدوا أن يدخلوا فيها أصلا.
نعم.
يعني عائشة رضي الله عنها بعد حادثة الجمل كانت تبكي بكاء شديدا.
نعم.
وتقول يا ليتني مت قبل هذا بثلاثين سنة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يبكي بكاء مر ويقول يا ليتني مت قبل هذا. وعائشة تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وعلي يقول يا ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة. بل ولما يدخل محمد بن طلحة أو عبد الرحمن بن طلحة بن عبيد الله طلحة مات في معركة الجمل يدخل ابنه عبد الرحمن على علي بن أبي طالب فيبكي بكاء شديدا ويقول له علي بن أبي طالب والله إن كنت لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور المتقابلين. ده كلام علي بن أبي طالب ما كفر أحدا ما سب أحدا وهم علموا أن هذه فتنة حدثت استغفروا إلى الله منها وتابوا إلى الله منها وندموا على دماء أريقت فيها كانوا مجتهدون منهم المصيب كان له أجران والمخطئ كان له أجر ولكن خرجوا منها بقلوب صافية بقلوب متحابة بقلوب راضية فما بال أقوام يعني دخلوا فيها وملئت قلوبهم غلا وحقدا وحسدا وملئت ألسنتهم سبا ولعنا وشتيمة إزاي ما كان هذا أبدا منهج علي ولا منهج والمنهجين على ضلال. منهج من قال ان احنا مع علي بن ابي طالب فنلعن معاوية ونسبه
معاوية
والمنهج يعني. العكسي منهج الخوارج اللي كفروا علي بن ابي طالب وطعنوا فيه الاثنين دول عندهم خلل اما منهج المؤمنين منهج الصالحين منهج من وفقهم الله سبحانه وتعالى للحق هو ما قام به يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما جاءه رجل فقال له ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما فقال فتنة نجى الله أيدينا منها فسننقي ألسنتنا منها ربنا نجى أيدينا نحن تشترك في حربها فننقي ألسنتنا منها أسكت. وهذا هو المنهج النبوي للنبي رسمه لينا إذا ذكر أصحابي فأمسكوا يعني إيه فأمسكوا أمسكوا حما دار بينهم مش معنى أمسكوا يعني لا أنشروا فضائلهم أنشروا حياتهم إنما دار منهم الفتن فأمسكوا عنه. وسبحان الله من بديع ما قرأت يأتي رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فقال في عثمان وعلي مقولة فقال حدثني بربك أنت ممن قال الله عز وجل فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم قال لا. قال الآية اللي بعدها: فأنت من الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم، يقول من الذين قال الله فيه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، أنت من المهاجرين؟ قالوا لا. قالوا أنت من الأنصار؟ قالوا لا. قال فيكفيك أن تكون ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإن لم ترتضي بهذه المنزلة، الآية اللي بعدها: كنت ممن قال الله فيهم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. ارتضي نفسك منزل، هم أربع منازل: منزلة الهجرة، قال وهذه منزلة مضت، منزلة النصرة، وهذه منزلة مضت. إما أن تكون ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، واما ان ترتضي نفسك المنزله اللي في الايه التاليه: الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب. منهج اهل السنه، منهج اهل السنه في مثل هذه الفتن، يعرفون لكل انسان منهم قدره، يعرفون لعلي قدره رضي الله عنه وعن ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بانه كان على الحق وكان اقرب الناس الى الحق، يعلمون أنه له المنزلة العلية والعظيمة عند رسول الله بل وعند الله عز وجل. وفي الجانب الآخر نقول أيضا في علي أنه اجتهد في هذه المسألة وأعطاه الله عز وجل أجرين كاملين، أجرين كاملين. وأما بالنسبة لمعاوية بن أبي سفيان فنحفظ فضله وكرمه، فهو كاتب وحي نبي صلى الله عليه وسلم وهو خال المؤمنين، وإذا كان النبي قد ارتداه على وحي السماء ليكون كاتب الوحي السماء، كيف يسبه؟ يسبه أقوام أو يكفره أقوام. وكانوا يقولون عنه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم اجعله هاديا مهديا. فنحفظ لمعاوية مكانته ونقول أنه اجتهد في هذه المسألة وله أجر، لأن حق كان ما علي كما أخبرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أعطى النبي الأوامر لعلي والتوجيهات لعلي في هذه الفتنة، وأعطى التوجيهات لمعاوية في هذه الفتنة، وأعطى توجيهات أيضا للحسن بن علي رضي الله عنه. ونختم بالجزئية دي، إن عند وجود الاقتتال ده أعطى الله عز وجل تعليمات للحسن بن علي رضي الله عنه، فقال: إن ابني هذا سيد بعدما رفعه بجواره على المنبر، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. وبالفعل تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة بعدما ولي خليفة من بعد أبيه رضي الله عنه، تنازل بالخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وسمي هذا العام عام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين. بعض الرعاع سبوا الحسن وقالوا: يا مذل المؤمنين. فيذكر لهم أنه كان معه من كثرة الرجال ومعه من السلاح ما يحصل به على الخلافة، ولكن خشي أن تراق الدماء، وأراد أنه ينفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في لم الشمل وجمع الكلمة، فنجى الله عز وجل المؤمنين بالحسن رضي الله عنه عن آل بيته عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة.
جزاكم الله خيرا شيخ أحمد، وما أجمل هذا المنهج الوسطي الجميل، منهج أهل السنة والجماعة الذين يحفظون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم وفضلهم. أسأل الله أن يجعلنا، أن يحشرنا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآل بيته، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا شيخ أحمد، أسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا إخواني الكرام على حسن المتابعة، وانتظرونا واللقاء المتجدد آخر بإذن الله تبارك وتعالى وعلامات الساعة مع فضيلة الشيخ أحمد جلال. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا قربت ساعة يا لها